إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء على الطريق الواضح لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة يعني في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد فموضوع خطبة اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه قوله لأسامة بن زيد: هلا شققت عن قلبه؟ فهذا هو موضوعنا، هلا شققت عن قلبه؟ وهذه العبارة النبوية وردت في قصة حديث خاص بسرية خرج فيها أسامة بن زيد أميرا عليها، قائدا لهذه السرية لقتال جهينة أو فصيل من فصائل قبيلة جهينة كانوا مشركين. فلما وقع القتال أدرك أسامة ابن زيد رجلا من المشركين فاستجار الرجل بشجرة، احتمى بشجرة، فلما رفع أسامة السيف ليقتل الرجل نطق الرجل بكلمة الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله. ومع ذلك قتله أسامة ابن زيد، قتله. فلما عاد أسامة إلى المدينة بالسرية أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلت من قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه وعن أبيه: إنما قالها خوفا من السلاح. نطق الرجل لما رفع أسامة السيف، لما رفع أسامة السيف على الرجل ليقتله قال الرجل: لا إله إلا الله. قال أسامة للنبي: إنما قالها تعوذا، أي من السيف. في رواية: إنما قالها خوفا من السلاح، خوفا من أن يقتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ يعني لتعرف قالها تعوذا هرب من القتل أم لا؟ أشققت عن قلبه؟ هل تعرف حقيقة ما في قلبه؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كررها النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله التي قالها الرجل، وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فحديثنا في خطبتنا اليوم حول هذه الكلمة، هل شققت عن قلبه لتعرف قالها خوف من السيف أم لا؟ وسوف نتكلم عن هذا الموضوع من خلال ثلاثة عناصر. الأول، أننا إذا تعاملنا مع الناس نتعامل معهم بالظاهر، بظواهرهم، وأما الباطن والسرائر، السرائر التي في القلب، ما في القلب من سرائر ومقاصد فهي إلى الله، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. الثاني، الحكم على ما في القلوب تشدد في الدين. أنت لم تؤمر أن تحكم على ما في قلب الآخرين، لم تؤمر أن تحكم على ما في قلوب الآخرين، لأن الله هو الذي يطلع على ما في القلوب، إنما أنت أمرت بأن تتعامل مع الظواهر، الظاهر الذي تراه. فالحكم على ما في القلوب تشدد في الدين. العنصر الثالث، حق الحياة والكرامة الإنسانية. أيها الإخوة، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فالإنسان له ظاهر وله باطن في داخله في قلبه، ونحن نتعامل مع بني البشر من خلال الظاهر. أنا أحكم عليك من خلال ظاهرك، أنت تصلي، تنطق الشهادتين وتصلي وتصوم وتحج، فأنت أمامي في الظاهر رجل مسلم، لكن ما نيتك؟ لا أدري. ما مقصدك من الصلاة؟ لا أدري. هذه سرائر، لا يعلم السرائر إلا الله، لا يعلم ما في القلوب إلا الله، لا يعلم النيات إلا الله. فنحن نتعامل مع بني البشر من خلال الظاهر، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله، لأن القلوب لو تكاشفت للعباد، لو كل منا رأى ما في قلب صاحبه ما دفن بعضهم بعضا، لو تكاشفت القلوب، لو كل منا رأى ما في قلب الآخر رآه رأي العين لما تدافنا، ما دفن بعضنا بعضا، لما تحمله القلوب من حقد وغل وشحناء وبغضاء، وكما قيل لو تكاشفتم ما تدافنتم. لذلك اختص الله تعالى بما في القلوب والصدور بنفسه، والذي يتولى السرائر. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، أرشدنا إلى أن نتعامل مع الناس بظواهرهم، منها حديث أسامة هذا، وأسوقه إليكم بنصه. فعن أسامة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحروقات من جهينة. صبحنا يعني هجمنا صباحا على مكان اسمه الحروقات من جهينة، من منطقة جهينة، القبيلة التي تسكن هذه المنطقة تسمى جهينة. قال أسامة: فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، يعني كأنه ندم، كأن أسامة ندم على أنه قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله. قال أسامة: فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها، فما زال النبي يعني يكررها صلى الله عليه وسلم علي، حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك. هذا الحديث وهذا الموقف النبوي مع أسامة بن زيد فيه دلالة واضحة على وجوب الحكم بالظاهر والتحذير الشديد إلى السرائر، إلى التنقيب عن السرائر، وكذلك الحكم على ما في القلوب دون بينة ومن غير دليل. قال الإمام الخطابي في شرح هذا الحديث: فيه من الفقه أن الكافر إذا تكلم بالشهادتين وإن لم يصف الإيمان وجب الكف عنه والوقوف عن قتله، سواء أكان بعد القدرة أم قبلها. فأسامة قادر على هذا الرجل، كان قادرا على هذا الرجل، فقتله رغم أن الرجل نطق بالشهادة. فهنا ينبغي التحري والتدقيق، وهنا أيضا من الفقه كما ذكرنا أكثر من مرة التعامل بالظاهر. قال ابن حجر: وفيه دليل على ترتب الأحكام على الأسباب الظاهرة لا الباطنة. وقال الإمام النووي في شرحه: معناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه. وفيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر. فهذا كلام الأئمة، الإمام الخطابي، الإمام ابن حجر، الإمام النووي، في فهم فقه هذا الحديث. وهذا الأمر يوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة وواقعة مشابهة في حديث آخر، فيقول: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. النبي لم يؤمر عليه الصلاة والسلام أن يبحث عما في قلوب الناس، ولذلك كان يكتفي من المنافقين العمل الظاهر. فالمنافقون كانوا يصلون معه وكانوا ينطقون الشهادتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معهم بظواهرهم ويكل بواطنهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى كشفهم له وأنزل عليه سورة المنافقين، وتكلم عنهم كثيرا في سورة التوبة وفي سورة النساء وفي غير ذلك من المواضع في القرآن الكريم. قال الإمام النووي أيضا: معنى هذا الحديث إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، قال: معناه إنه أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وقال الإمام الشوكاني: لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، فإن ذلك يدل على قبول ظاهر التوبة وعصمة من يصلي. لذلك في حروب الردة أيها الإخوة، لما ارتدت العرب أو كثير منهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحاربهم أبو بكر وقد منعوا الزكاة، حاربهم أبو بكر، فكان يوصي قائد الجيش إذا وصل إلى مكان المرتدين إذا سمع الأذان فليكف عنهم، يعني لا يقاتلهم، فالأذان دليل على أن هؤلاء يقيمون الصلاة، يؤذنون للصلاة ويصلون، فكان ينهاه عن قتالهم. في هذه الحالة هم مسلمون. قال الإمام الشوكاني: لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، هذا في شرح حديث إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. قال الشوكاني: لم أمر، معناه لم أمر أن أنقم عن قلوب الناس، فإن ذلك يدل على قبول ظاهر التوبة وعصمة من يصلي. فإذا كان الزنديق قد أظهر التوبة وفعل أفعال الإسلام أصبح معصوم الدم. فإذا نحن نتعامل مع الناس من خلال ظواهرهم، أما البواطن فأمرها إلى الله، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتقل إلى النقطة الثانية: الحكم على ما في القلوب تشدد في الدين. إن الحكم على ما في قلوب العباد دون معرفة نواياهم تشدد في الدين. لذلك عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي نطق بالشهادة، وندم أسامة أشد الندم لما أحس بخطورة الأمر، حتى قال: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال ابن حجر: أي أن إسلامي كان ذلك اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله. يعني تمنى أسامة أنه أسلم فقط في ذلك اليوم الذي قتل فيه الرجل. قال الإمام النووي: معناه لم يكن تقدم إسلامي، بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما تقدم. وقد قال أسامة هذا الكلام من عظم ما وقع فيه، من خطورة ما حدث من أسامة. فالنبي أنبه تأنيبا شديدا: هلا شققت عن قلبه؟ أقتلت من قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لذلك أمرنا الشرع بالتثبت من الأمر وعدم السرعة في الحكم على الآخرين. ولذلك أنت أمرت بإحسان الظن في الآخرين، وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من سوء الظن ابتداء، فقال في الحديث الصحيح: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وفي الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. فأنت يا أخي أمرت أن تتعامل مع إخوانك، مع جيرانك، مع أصحابك، مع من تتعامل معه من الناس، أمرت أن تتعامل معهم بظواهرهم، أن تأخذ بظواهرهم وأن تحسن الظن بهم، إلا إذا كان هناك دليل يجعلك تسيء الظن. أمرنا الشرع بالتثبت، التبين، وعدم السرعة في الحكم على الآخرين. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا خرجتم جهادا في سبيل الله، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. التبين هنا شدة طلب البيان، يعني تكون شديد التبين، التثبت، التحري، التأمل القوي. فتبينوا، تثبتوا واطلبوا بيان الأمور فلا تعجلوا. وسبب نزول هذه الآية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم، يعني من المشركين، ربما كان من المشركين، مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له، فسلم عليه، يعني قال لهم السلام عليكم. قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، هو خائف منكم ولذلك سلم عليكم. فقاموا فقتلوه وأخذوا ما معه من غنم، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لذلك أمرنا الله أيضا في آية أخرى بالتثبت والتبين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لماذا يا إخواني أمرنا بالتثبت والتبين وأننا لا نحكم على الناس ببواطنهم، إنما نحكم عليهم بظواهرهم؟ لماذا؟ لأن الخوارج الذين كفروا الأمة، ولا يزال هذا الفكر موجودا قويا جدا في عقول كثير من الشباب في المجتمعات الإسلامية. فكر الخوارج موجود قديما وموجود حديثا، وهؤلاء يكفرون الحكام والسلطة التنفيذية من قضاء وشرطة وجيش وغير ذلك من قطاعات الدولة، لا يزالون. حتى إن بعضهم قال، بل كثير منهم، لا أقول بعضهم، كثير منهم يقول: نقاتل حكام العرب أولاً ثم نقاتل اليهود. فهم يكفرون حكام المسلمين، الحكام المسلمين يكفرونهم علناً، وهذا موجود على الشبكة العالمية في فيديوهات كثيرة جداً جداً: القاعدة والدواعش وجيش النصرة وهؤلاء الذين كانوا في سيناء والإخوان وغير هؤلاء من الجماعات يكفرون الدولة. هذا موجود في كتبهم وموجود على ألسنتهم ومسجل في الفيديوهات على الشبكة على اليوتيوب، موجود. يعني لا نقول هذا الكلام من فراغ. هؤلاء الخوارج قديماً من أيام علي رضي الله عنه وحديثاً في أيامنا وعصورنا يحكمون على من يكفرهم بالبواطن، يحكمون عليهم يعني كأنهم يعرفون ما في قلوبهم. هذا مخالف للدين، إنما أمرنا أن نتعامل بالظاهر. قوم يصلون، يرفع الأذان، دولة التي حكموا عليها بكفرها، جيش، رجل في الجيش أو في الشرطة يصلي، ينطق الشهادتين ويصلي ويحج ويصوم، وزوجته محتشمة وربما منتقبة أيضا، ومع ذلك يكفرون هؤلاء الضباط والعسكريين والشرطة والقضاء والحكام ويحكمون على الدولة بالكفر، دولة كافرة. هذا سمعته بأذني من أفواه بعضهم، وسمعته في عدد كبير جدا من الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب، وقرأته في كثير من كتبهم وفي الكتب التي ترد عليهم. إذن هؤلاء يحكمون على ما في القلوب. هذا خطأ، هذا خطر وخطأ. إنما أمرنا أن نحكم بالظاهر. رجل ينطق الشهادتين، رئيس الدولة ينطق الشهادتين، يصلي، يصوم، يحج، يدعو الله تبارك وتعالى، دائما يوكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يحكمون بكفره، يقولون علنا كده كافر. فهؤلاء متشددون جدا، حكموا على القلوب، حكموا على ما في القلوب، وهذا غير مطلوب، إنما نحكم بالظاهر. فالرجل ما دام يصلي، ينطق الشهادتين، ويصوم، فهو مسلم، فهو مسلم. إن الإسلام كان للجميع، الإسلام كفل للجميع حق الحياة والكرامة أحياء وأمواتا. هذا هو العنصر الثالث من عناصر الموضوع، حق الحياة والكرامة للإنسان. فالإسلام كفل للجميع حق الحياة والكرامة أحياء وأمواتا، مسلمين وغير مسلمين. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان إذن مكرم، له حق الحياة، كفلها الله عز وجل له، سواء حيا وميتا وسواء مسلما وغير مسلم. عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، يعني كيف تقوم والجنازة جنازة رجل يهودي. فقال النبي: أليست نفساً؟ أليست إنساناً يعني؟ فمع أنها جنازة يهودي قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام الصحابة رضوان الله عليهم تكريماً للنفس الإنسانية. لذلك يشدد الإسلام على حرمة الدماء، وأنه لا يجوز قتل إنسان ما دام ينطق الشهادتين بغض النظر عن سبب النطق، سواء كان خوفاً أو غيره. أيام أحكي لكم قصة سمعتها من صاحبها وأنا كنت شاباً في سن 20 تقريباً، لما قامت حادثة الضرب الأحمر. صحيح كانت حادثة خطيرة جداً جداً بين المسلمين والمسيحيين، وبعض المسيحيين المتشددين ضربوا المسلمين وهم يصلون صلاة المغرب في المسجد، ضربوهم بالرصاص، فهاجت هوجة الشباب، فأحدهم دخل بيت مسيحي. أنا أحكي لكم هذه القصة لأبين لكم أنه ما دام الرجل نطق بالشهادتين فلا يقتل. فدخل هذا الشاب على ذلك المسيحي، فاختبأ هذا المسيحي وراء شيء في البيت ونطق الشهادتين، ومع ذلك قتله هذا الشاب المتشدد، قتله. وحتى لا يجوز له أن يقتله حتى لو لم ينطق بالشهادتين، لأن أهل الكتاب أهل ذمة في رعاية المسلمين، دماؤهم معصومة لأنهم يعيشون في المجتمع الإسلامي ولهم ذمة، لهم عهد، فلا يعتدى على أموالهم ولا على دمائهم ولا على أعراضهم ولا على بيوتهم ولا على كنائسهم. أحكي لكم هذا المشهد لأبين خطورة الحكم على الناس حسب ما في قلوبهم. يعني هذا الشاب الذي قتل المسيحي، هل اطلع على ما في قلب هذا المسيحي الذي نطق بالشهادتين؟ هل اطلع على ما في قلبه؟ أصادق هو أم كاذب؟ المهم، فالحكم على الناس يكون بالظاهر لا حسب ما في القلوب، لأن الحكم على حسب ما في القلوب يؤدي إلى التشدد كما حدث للخوارج قديماً وحديثاً. فالظاهر هو ما يقبله الشرع، ولا يفترض فيه حكم باطن إلا إذا جاء دليل واضح على ذلك. لهذا شرع الإسلام القصاص لبقاء حياة الإنسان، فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: وفي شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل، قتل القاتل عمدا، وفي شرع القصاص لكم حكمة عظيمة لكم، وهي بقاء المهج، بقاء الحياة يعني، وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل انكف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة النفوس. القصاص يخوف القاتل أنه لو قتل سيقتل فينزجر ويبتعد عن القتل، فيكون في هذا حياة الآخرين. وفي الكتب المتقدمة، لا يزال الكلام لابن كثير، وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، إقامة حد القصاص ينفي القتل، يعني يبعد الناس، يجعل القاتل يفكر 100 مرة قبل أن يقتل. فجاءت هذه العبارة اللي هي القتل أنفى للقتل، وعبارة القرآن بقى: ولكم في القصاص أبلغ، ولكم في القصاص حياة، أبلغ من كلمة العرب القتل أنفى للقتل. فجاءت عبارة القرآن أفصح وأبلغ وأوجز. قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. فالدم الإنساني من أعظم وأجل ما ينبغي أن يصان ويحفظ. قال الإمام القرطبي: إن الدماء أحق محطيط لها إذ الأصل صيانتها، صيانة الدماء في أهلها، في أهبها، في جلودها، فلا تستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيه. وفي السنة النبوية توجيه شريف في واقعة أخرى تبين حق الحياة للإنسان. فعن المقداد بن عمرو أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، الكافر ضرب يدي فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، يعني احتمى بشجرة، فقال هذا الكافر: أسلمت لله. فالمقداد يسأل النبي: أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها، بعد أن قال أسلمت لله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعد ما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني هو محقون الدم، يقتل قاتله قصاصا، إن قتلته ستقتل قصاصا، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني أنت مهدر الدم، تقتل قصاصا لقتلك مسلما. فالدماء إذن مصانة، لا يجوز الاعتداء عليها إلا بإحدى ثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الزاني الثيب الذي تزوج من قبل رجل أو امرأة يقتل لو اعترف أو في 4 شهود عدول. والنفس بالنفس القاتل عمدا يقتل اللي هو القصاص. والتارك لدين اللي هو الردة، حد الردة. فإذا أيها الإخوة، أصبح الآن الأمر واضحا جدا من خلال قصة أسامة بن زيد التي ذكرناها في مطلع الخطبة: هلا شققت عن قلبه؟ ماذا تقول بلا، ماذا تقول للا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاء التحدي تدافع عن هذا الرجل؟ فإذا الخلاصة، أمرنا أن نتعامل مع الناس بالظواهر، بظواهرهم لا ببواطنهم وقلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأنتقل إلى موضوع آخر مع موضوع خطبتنا، وهو حرمة الرشوة. الرشوة من المفاهيم الخاطئة المنتشرة في الناس، في المجتمع. الرشوة منتشرة انتشار الجراد، حيث يعتقد الكثيرون أنها هدية، الرشوة هدية أو إكرامية، يعني سميت بأسماء كثيرة، ولكنها في الحقيقة هي من أكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، يجمع الزكاة يعني. فلما قدم الرجل قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا لكم، هذا المال لكم وهذا لي، أهدي لي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأينا عفرتي إبطي. ألا هل بلغ؟ النبي رفع يده هكذا إلى أعلى حتى بان إبطه وقال هل بلغت؟ قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته حمله ما أهدى إليه يوم القيامة، سيأتي يحمله على كتفه، كما ذكر مثله في الغلول. لذلك لعن الله كل من انتسب إلى الرشوة. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما، الذي يسعى بينهما. وهكذا يتبين لنا أيها الإخوة أن الرشوة سحت وحرام، فعلينا أن نتعاون جميعا في القضاء على هذه الظاهرة المشينة. ومن عقوبات أخذ الرشوة نزع البركة من حياة الإنسان ومن ماله وولده. فعن حكيم بن حزام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يتطلع إليه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يبقى من عقوبات أخذ الرشوة نزع البركة من الحياة ومن المال ومن الولد. وأيضاً محروم من استجابة الدعاء المرتشي والرائش. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولا شك أن مال الرشوة حرام، فأنى يستجاب للمرتشي؟ وقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبتت أو نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. فمن عقوبات أخذ الرشوة النار أروى أولى بالمرتشي. فعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: إنه لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت، النار أولى به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي عشرة، من كان مسؤولا عن عشرة، مدير مثلا أو أمير، فحكم بينهم بما أحبوا أو بما كرهوا، جيء به مغلولة يداه، فإن عدل ولم يرتشي ولم يحف، يعني لم يظلم، فك الله عنه، وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى وحابا. مجاملة، يعني المحاباة هي المجاملة، وحابا فيه شدت يساره إلى يمينه، ثم رمي به في جهنم فلم يبلغ قعرها 500 عام. هذا كله أيها الإخوة من عقوبات المرتشي. كذلك من هذه العقوبات العيش في رعب وخوف، يعيش في رعب وخوف. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، السنة اللي هو الجدب والقحط والمجاعة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا، الرشاوة، إلا أخذوا بالرعب. وهدايا العمال والموظفين تدخل تحت الرشوة المحرمة شرعا. والرشوة ينبغي أن تعالج أيها الإخوة، ومن إجراءات عملية مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، أولاً هذا كله باختصار شديد لأن الكلام على عن الرشوة يحتاج إلى لقاء ولقاءين. أولاً من طرق علاج انتشار الرشوة إطلاق خدمات إلكترونية لتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، دفع الإلكتروني، والآن بدأت الدولة تتقدم في هذا المجال الدفع الإلكتروني. ثانياً إجراء دورات تدريبية للموظفين في الدولة حول النزاهة والشفافية والمسؤولية الوظيفية وبيان العقوبات لمن يقبل الرشوة، سواء عقوبات شرعية أو قانونية. كذلك تشجيع ثقافة الإبلاغ عن الفساد، مش مانع أن تبلغ المدير أو الجهة المسؤولة عن المرتشي، أنت لا تضره. تشجيع ثقافة الإبلاغ عن الفساد عبر قنوات آمنة وسرية تحمي المبلغ من الانتقام الوظيفي أو الاجتماعي. كذلك من إجراءات علاج الرشوة ومواجهتها تسليط الضوء على النماذج النظيفة في المجتمع من موظفين ومسؤولين رفضوا الرشوة وتمسكوا بالنزاهة. تعريف الناس بالطرق النظامية لإنجاز مصالحهم دون اللجوء إلى الرشوة أو الوساطة غير المشروعة. وهكذا أيها الإخوة، لو أخذنا بمثل هذه الإجراءات وغيرها لعلاج الرشوة ومواجهتها فسوف نستطيع أن نواجه هذا المرض اللعين الذي انتشر في المجتمع، نسأل الله العفو والعافية. إذا تكلمنا عن موضوعين في خطبة اليوم، الأول عن أننا ينبغي أن نتعامل مع الناس بالظواهر لا بالبواطن، لا بما في القلوب والسرائر، والثاني حرمة الرشوة وإجراءات مواجهتها ومحاربتها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالإخلاص والقبول. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، توفنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين، ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لأهل غزة فرجاً ومخرجاً، واجعل لأهل السودان فرجاً ومخرجاً برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين، وارفع راية الإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن، اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن. اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، واحفظ جيشها وأمنها، واحفظ أرضها وأهلها، ووسع أرزاق أهلها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى، ولما فيه صالح العباد والبلاد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.